الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الكلام في السير مما يفسد الصدور، خاصة إذا كانت تلك السير هي سير أعلام من أعلام المسلمين الذين يقتدى بهم ويقتفى أثرهم، وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. فعندما يقرأ الإنسان السير الصالحين تتشجع النفس إلى طلب المعالي، إلى الوصول للحال التي كانوا عليها، سواء كان هذا الذي تقرأ سيرته برز في العلم أو برز في الدعوة أو برز في الجهاد أو برز في الجد عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو برز في غيرها من الأمور. فما بالك إذا كان هذا الرجل الذي نريد أن نتكلم عنه قد برز في هذه الأمور كلها: برز في الجهاد، برز في الدعوة، برز في الأمر والنهي، برز في العلم، حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه مثلا. هذا الإمام الذي إذا تكلم بالفقه يقول السبكي: فكأنه لا يفهم إلا بالفقه، وأنه قد نذر نفسه للفقه. وإذا تكلم بالحديث قلت إنه لم يشتغل إلا بالحديث. وإذا تكلم بالعقائد والفرق قلت لم يشتغل إلا بها. فكلما تكلم في علم وجدته مبرزا فيه، حتى قال عنه الإمام الذهبي: نعم، عدم اشتهار شيخ الإسلام تيمية بين الناس لا بين العلماء بعلمه بالحديث. قال الإمام الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. إلى هذه الدرجة. وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في حران سنة 361 للهجرة، ولكنه خرج منها مبكرا مع أهله إلى دمشق، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله الحراني، لقبه رضي الدين، وكنيته أبو العباس، واشتهر بابن تيمية. وأسرة تيمية أسرة قد اهتمت بالعلم، فجده أبو البركات عبد السلام بن تيمية هو صاحب كتاب مدرج الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في ليل الأضحى، وله كتب أخرى. وكان ابن تيمية وأبوه وجده كانوا من مفتي المذهب الحنبلي، وكان أبوه من المبرزين في المذهب، وكان مفتيا عالما جليلا. قال عنه الإمام الذهبي: أبوه نجم من نجوم الهدى اختفى بين نور القمر وضوء الشمس. أي أن والد شيخ ابن تيمية وإن كان نجما من نجوم الهدى إلا أن أمه وقع بين شخصين هما أعظم منه. أولهما أبوه أبو البركات ابن تيمية وقال عنه الذهبي هذا ضوء القمر أو نور القمر. وبين ابنه أحمد ابن تيمية قال هذا ضوء الشمس. وهذا الذي جعل والده له لا يظهر له الصيغ مع ان هناك مسودة بشق في الفقه الحنبلي تسمى مسودة آل تيمية فيها كلام تيمية ووالده وجده في الفقه. المهم ان ابن تيمية نشأ في أسرة علمية اهتمت في طلب العلم وكان هذا ديدنه منذ ان كان صغيرا وتذكر له حكايات في صغره تدل على حفظه وسعته علمه. من ذلك ما ذكره ابن كثير والبزار وغيرهما عن شيخ ابن تيمية انه يوم كان صغيرا جاء رجل الى دمشق فقال اين الغلام الذي يقال له احمد بن تيمية يسأل رجلا فقال له إن أولادا سيأتون بعد قليل بينهم هذا الغلام عادة يأتون بعد نصف ساعة تقريبا فانتظر وفعلا بعد برهة من الوقت جاء الأولاد بينهم ابن تيمية فقال له أبنته فنادى فجاء ابن تيمية فقال له الرجل ما معنى صلوا يذهبون إلى طلب العلم قال امسح الذي فيه فمسح الذي فيه فقال سأحدثك بأحاديث فاكتبها فصار يحدثه وهو يحدث حتى حدثه بثلاثة عشر حديثا تقريبا فكتبها بأسانيدها فلما انتهى قال قراها عنه فقراها ثم قال امسحها فمسح قال قراها من حفظه فقراها من حفظه ثم قال امسح غيرها فكتب غيرها فقال اقراها فقراها فقال امسحها فمسحها قال اقراها من حفظه فقراها من حفظه ثم تركه فقال هذا الرجل والله ان قدر الله ان يعيش هذا الغلام فانه سيكون له شأن ولن يرى مثله في هذا الغلام وهو تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نشأ شيخ ابن تيمية نشأة علمية كما ذكرنا وبرز في طلب العلم حتى أنه تصدر للفتوى وقد بلغ العشرين من عمره فقط وقد تصدر للفتوى لا في وقتنا هذا الذي انتشر فيه الجهل بل في وقت كان فيه علماء عظام من أمثال البرزالي والمزي والزملكاوي والزملكاني والذهبي وابن كثير وابن القيم وابن عبد الهادي والبزار وغيرهم من أئمة العلم كان ذلك الوقت قد جمع علماء أجلاء ومع هذا يبرز أمثال هؤلاء بين هؤلاء فلا شك أن هذا يدل على أنهم قد برزوا في العلم بروزا عظيما. فأظهر الفتوى وصار يشار إليه بالبنان وقد بلغ العشرين من عمره رحمه الله ورضي عنه. ثم بعد ذلك صار يعلم الناس ويدرسهم حتى جاءت سنة 394 لما أعلن الأثار بقيادة ملكهم غازان دخوله في الإسلام أعلن أنهم دخلوا في الإسلام. ثم بعد ذلك سنة 699 هجموا على بلاد المسلمين فخرج إليهم شيخ ابن تيمية وقد حاصروا الشام فخرج إليهم شيخ ابن تيمية ومعه بعض أهل العلم يذكرهم بالله فلما دخلوا على غازان ويذكر هذه القصة أحد تلاميذ أو أحد من رافق شيخ ابن تيمية في هذه الرحلة يقول فدخلنا على قازان فتكلم معه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بكلام أغلظ لهم فيه جدا حتى ان هذا الرجل يقول فصرت اجمع ثيابي حتى اذا ضربت عنق ابن تيميه لا ياتي علي شيء من الدم. الى هذه الدرجه. يقول فاغلظ له في الكلام وشدد عليه فما كان من قازان الا ان قال ابن تيميه فادعوا الله لي ادعوا الله لي. فرفع شكرا في يديه فقال اللهم ان كان عبدك قازان قد خرج اعلاء لكلمتك ونصرا لدينك اللهم تنصره وتبثه وايده وحكمه للبلاد والعباد. اللهم ان كان خرج رياء وسمعه اراد الفساد في البلاد وقتل العباد اللهم شدد ملكه وشرده وقف الظهر. ثم رجع عنه. فلما رجع ومن معه قال له بعضهم ويحكى ماذا فعل كيف تكلم ملك التسار الذي هو محاصر للشام الآن بمثل هذا الكلام؟ لا والله لا نصحبك فلا نأمن أن يرسل عليك ويأكل. فقال وأنا أيضا لا أصحبكم فأنتم جبناء لا أصحب أمثالكم. فتركهم وتركوه. يقول هذا الرجل الذي يروي القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول فكنت ممن سار مع ابن تيميه فوالله ان الناس ليتبعوننا وبعض الجند يتبعوننا حتى اوصلونا الى الشام وان الذين فارقونا سلط الله عليهم من جاءهم وسلب اموالهم وثيابهم وخيلهم ورجعوا خاسرين. الذي نريد ان نقف معه عند هذه الحصه هو شجاعه شرح ابن تيميه فإنه رحمه الله تبارك وتعالى كان شجاعا مقداما جريئا في الحق لا يخاف من الله يوم تلائم الأبد وشد خمسين مرة بمحن كثيرة. من أعظم هذه المحن ما وقع له في معركة شقحب وذلك أنه في تلك المعركة وهي مع التسار أيضا سنة 702 من الهجرة أن التسار جاءوا مرة ثانية وحاصروا الشام فخرج ابن تيمية إلى مصر يطلب من الملك أن ينصر المسلمين وأن يقف معهم له الجيش الكبير في ذلك الوقت فطلب منه ان ياتي وينصر المسلمين وانه هو الملك على الشام كما هو الملك على مصر وان هذا واجب عليه وصار يذكر له ايات الجهاد حتى قال ابو دقيق العيد فوالله انه صار يذكر ايات الجهاد والاحاديث فاستغربت من استحضاره لهذه الايات والاحاديث التي تحض على الجهاد. يقول فصار يذكرها لبيبر الجيش الكبير حتى اقتنع بحوله فامر الجيش بالخروج الى دمشق الشام حتى ينصر المسلمين وفعلا جاءوا وكان قد سبقهم ابن تيميه وكان يثبت الناس ومن اراد الخروج جاءه وكلمه ومنعه من الخروج حتى يشارك في تلك المعركه ويذكر لهم فضل الجهاد وكان يؤمن بالله انهم مغفورون في هذا القتال حتى قيل له قل ان شاء الله فقال ان شاء الله تحقيقا لا تعرف وخرج الى الجهاد مع الناس ولكنه خرج قبلهم حتى قال الناس عنه انه قد فر من الجهاد يامر الناس بالجهاد ثم هو قد فر وكانت هذه من اعظم الامور التي نسبت اليه رضي الله عنه ورحمه ولكنه خرج مع القوم في الجهاد حتى ذكر عنه البزار أنه لما جاء إلى المعركة قال أين المكان الذي إذا دخله الإنسان قتل ولم يرجع قيل له هذا المكان في وجه الجيش قال فاجعلوني فيه وقاتل قتالا عظيما حتى قال عنه البزار وغيره والله ماهي لقد رأينا في ابن تيمية العلم والجرأة في الفتوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ليس كمثل شرحه كمثل يوم شرحه. يعني قلما أن يوجد في عالم عن هذه الصفات مجتمعة كما وجدت في هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى. وشارك تلك المعركة وأمر الناس، وكان في رمضان، وأمر الناس بالفطر وأجبرهم عليه حتى يتقووا على الحرب. فنصرهم الله تبارك وتعالى في تلك المعركة التي استمرت يومين، وشتت الله شمل التسار، وانتهت تلك المعركة بنصر المسلمين. ولكن مع هذا ورجوع الجيش والتفاف الناس حول الشيخ ابن تيمية وتأييدهم له والدعاء له وفرحهم به، مع هذا كله لم يسلم من الطعن رحمه الله ورضيه عنه. وذلك أنه بعد أن عاد واستقرت الأمور وهدأت ورجع الملك الجسنتير إلى بيبرس الجسنتير إلى مصر، واستقرت الأمور في الشام، جاءته رسالة من مدينة حماة يسأل فيها شيخ الإسلام تيمية عن آيات وأحاديث الصفات، وهل تحمل على ظاهرها أو أنها تؤول، أو ماذا يقول علماء الإسلام في مثل هذا السؤال. فأجاب بفتوى الحموية المعروفة المطبوعة الآن. فحمل عليه الأشاعرة في ذلك الوقت والمعتزلة والجهمية والرافضة، كل من لم يكن من أهل السنة والجماعة حملوا على الشيخ الإسلام في ذلك الوقت، وشنعوا عليه حوله حتى اشتكوه عند الملك، فأمر بعقد مجلس للمناظرة. فعقد مجلس المناظرة وناظرهم شخصا ثانيا وأبشرهم جميعا، فتركوه وشأنه. ثم في نفس السنة قام على الاتحادية من الصوفية وأنكر عليهم ما كانوا يفعلونه، وذلك انهم كانوا يشعلون النار ويدخلون فيها كما حال الصوفيه الان، كثير منهم يفعلون مثل هذه الامور، يشعل النار ويدخلون فيها ولا يمسهم شيء. فكان كذلك ينكر عليهم، وكانوا على طريقه الدفاعيه، فكان ينكر عليهم كثيرا حتى انهم اشتكوه عند السلطان وقالوا هذا ينكر على الاولياء ويصغر من شانهم ويتكلم فيهم. فجمعهم السلطان معهم وقال ما لك ولهم، فقال لا والله لا أتركهم حتى يعودوا إلى الكتاب والسنة. فقالوا ناظرهم، قال أناظرهم، لماذا تفعلون هذا؟ قالوا ندعو إلى الله، قال هذا من أعمال الشياطين، قالوا بل هذه كرامات من الله تبارك وتعالى، قال فانزلوا النهر واغتسلوا بالماء والملح ثم اخرجوا وادخلوا بهذه النار. فأبوا، فنادى سيدهم وقال أدخل إصبعك في هذا السراج وأدخل إصبعي في هذا السراج ومن غرق سمعه فعليه لعنة الله. فأبى أن يدخل إصبعه، وقالوا قولة كانت بعد ذلك عليهم لا لهم، وذلك أنه قال رئيسهم وقال ابن النبي الشيخ صالح قال إنما أعمالنا هذه تنفق على التسار ولا تنفق على الشر. فحسبت عليهم تلك الكلمة وترك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. حتى كانت سنة 707 من الهجرة أيضا اشتكوا على شفع عند ببر الجسنتير مرة ثانية، وطلب هناك أن يأتي شفتي إلى مصر حتى يناظر. فأراد أن يأتي إلى مصر فمنعوه أصحابه، قالوا من تخرج الى مصر؟ هناك لا احد معك، هنا كلنا معك والناس معك، ما يستطيعون يضرونك بشيء، هناك لا احد معك. قال انا متوكل على الله. فخرج الى مصر وجيء به لمجلس المناظره على الفتوى الحموية ايضا. فلما اجتمع ذكروا الذي لهم ثم قالوا له لا تعلمك، تكلم. فبدا بقراءه الحاجه، فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه، فكلم نصر المنبذي فقال ما جئنا بك لتخطب، وإنما جئنا بك لتدافع عن نفسك. قال أفلا أحمد الله حتى من عمر نحمد الله؟ قال قد حمدت الله فتكلم الآن. فقال من الحكم؟ قال من الحكم؟ قال من الحكم؟ قال القاضي بن مخلوف. قال هذا عجول كيف يكون الحكم؟ هذا أصلا يقول بمدة الحموية هو عقيدكم عقيدة الأشاعرة وغيرها، فكيف يكون هذا حكما عليك؟ هذا خطأ كيف يكون هو الحكم؟ فالتفت إليه المخلوف فقال دعوه في السجن إليه، ولكن رفض الحديث حتى يكون هناك حكم. وهذه قضية مهمة جدا نبه عليه الشرطين ضرب الحكم، وإلى من يصفه؟ إذا كان الحكم عدوا، إذا أعدل الناس إلا في محاكمة فيك الخطام وأنت الخصم والحكم ما يصلح. فرفض المناظرة ثم ألقي في السجن لسنة ونصف. وقال قولته المشهورة: ما يفعل أعدائي بي فإن جنتي وبستاني في قلبي هما معي حيثما رحت لا يفارقانني أبدا، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وطردي من بلدي رياح. ظهر الكلمات ثم قال: والله إن المأجور من أثره هواه، إن المأجور من أثره هواه، وإن المحبوس من حبسه قلبه عن ربه. كلمات يقولها الإنسان تيمية لو نظر فيها الإنسان وسمع عنها لوجد حقيقة فعلا. ولذلك يقول ابن القيم وغيره: كان يسجن فنأتي ونزوره في السجن فإذا هو أثبتنا جعشا، هو الذي يثبتنا فرح وهم سجن. حتى نقول سيأتي الآن يقولون له: إما أن تذهب إلى الإسكندرية وإما أن تبقى في مصر وإما أن تنزلق يا أفكر، فإن السجن خلوه أخلو بها بربي سبحانه وتعالى. المهم مهم أنه سجن لسنة ونصف ثم أخرج رحمه الله تبارك وتعالى لفترة بسيطة جدا، فتكلم على الصوفية مرة ثانية، وهو كلامه المشهور عنه في إنكاره عليهم أحوالهم. فقالوا: هذا يطعن في الأولياء، اشتكوه إلى الدفتر مرة ثانية فسجنه سنة ونصف أخرى، وظل في السجن حتى جاء السلطان محمد بن طلوان وأخرجه من السجن وطرد الدفتر ثم قتله، وأخرج شخصاً في من سجن ثم طلب من أعدائه أن ينظروا، فناظروه فظهر عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. وقصة المناظرة طويلة، من أراد أن يرجع إليها فليرجع في العقود البرية في البزار أو في مجموع الفتاوى حيث ذكر شخصاً تيمية. ثم بعد ذلك أثاروا عليه الناس أيضا والحاكم في العقيدة الواسطية، وقالوا: هذا يتكلم بكلام ما سبق إليه. فجعل له مجلس المناظرة وجاء وناظرهم وظهر عليهم، حتى إنه قال في مناظرته لهم: أنا أعلم من كل واحد منكم بمذهبه، أنا أعلم من كل واحد منكم بمذهبه الذي هو عليه. هكذا كان شجاعا في الحق، لكن مع العلم وليس على جهل بل على علم. وجاء عنه رحمه الله ورضي عنه انه سجن ايضا لانه ضرب احد النصارى، حيث ان النصراني اسمه عساف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء سفرانتية وبلغه أن ذلك رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من المسلمين يدافع عنه، فكلمه فيه ابن تيمية فقال: هذا المسلم؟ قال: والله إن هذا خير من كثير من المسلمين. يقول هذا النصارى، فقام إلى الشيخ القاسمي وضربه، ثم أخذ إلى السجن وسجن رضي الله عنه وارضاه. وألف كلامه المشهور الصارم المسؤول على شأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. واستمرت هكذا حياة ابن تيمية حتى بعد أن أخرجه الملك الناصر القلوان، محمد بن ناصر القلوان، أيضا استمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى حتى بعد أن قرنته ورجع إلى الشام، كان يفتي بقضية الطلاق وأن الطلاق لا يقع وإنما هو يكون يمينا إذا كان حلفا، إذا حلف بالطلاق يكون يمينا ولا يقع طلاقا، وكان يفتيها فمنع من الفتح، قال هذا علم ولا يجوز فتح من علم، فمنع من هذا وذهبوا إلى السلطان الذي أخرجه من السجن فقالوا هذا يفتي بفتوى خالف المذاهب، فماذا فعل؟ أمر بسجنه فسجن لمدة 5 أشهر. ثم بعد ذلك خرج من السجن بعد 5 أشهر وصار يعلم الناس ويفتي في دين الله تبارك وتعالى حتى جاءت القاصمة الأخيرة، وهي ما أشاعوا عنه في أنه تكلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تجوز زيارة قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه وإنه يحرم ذلك. فتكلم شيخ تيمية وذكر لهم أنه لا يحرم زيارة قبر النبي ولكن يحرم شد الرحال إلى القبر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. أما الزيارة في حد ذاتها فهي مستحبة بالإجماع، وإنما الذي يحرم هو شد الرحال إلى القبر. فسجن لمدة 2 سنة من 1926 حتى توفي رحمه الله ورضي عنه، حتى أنه لما أدخل السجن وأغلق الباب قرأ قول الله تبارك وتعالى وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هكذا مرت حياة شيخ الإسلام تيمية كما ترون بهذه السرعة، لأنها كانت مليئة بالأحداث منذ نعومة أظهاره، قد ملئت حياته بالأحداث، وكان صابرا مجاهدا مفتيا بالحق، وكان رحمه الله تعالى فيه شدة، ولو لم يكن له فخر إلا أنه يقلده ويتبعه كما يتبع التابع تابعه، إلا ابن القيم وابن كثير والذهبي أمثال هؤلاء العلماء الجهابدة كما يقال رحمه الله تعالى، إذا كان أمثال هؤلاء لا يتكلمون إلا بعد أن يرجعوا إليه. فماذا يقول هذا الرجل الذي أخرج رجلا مثل ابن القيم وأخرج آخر مثل الذهبي وأخرج ثالثا مثل ابن كثير وأخرج رابعا مثل ابن عبد الهادي ولد البلاغ وغيرهم من العلماء الذين صار الناس يشيرون إليه بالبناء؟ هذا الرجل الذي ما كان يخاف الله لو أتلاقي، كان يقول حق حيثما ذهب، وكان فيه حدة، كان فيه حدة حتى في المناظرة رحمه الله ورضي عنه. ولكن انظروا هنا من حارب، الرافضة فرد على ابن المطهر الحلي وكان يسميه ابن المندس الحلي، وناظر الصوفية الاتحادية ورد عليها، وناظر الفلاسفة ورد عليها، وناظر المناطق ورد عليها، وناظر اليهود ورد عليها، وناظر النصارى ورد عليها، وناظر الأشاعرة ورد عليها، وناظر الجهمية ورد عليها، وكان داعيا لله تبارك وتعالى، حتى انه لما دخل السجن وجد السجناء يلعبون الشطرنج والنرد، فنهاهم عن ذلك وصار يدرسهم كما يدرس في المسجد، حتى ان الناس كانوا يذهبون الى السجن حتى يحضروا دروس شيخ الخمسين يذهبون السجن، كانوا في البدايه يذهبون سرا ثم بعد ذلك يذهبون علانيا، فأخذه الملك يهلوم الزاكنكير فطرده أو سفره كما يقال إلى الإسكندرية. حياتنا كانت مليئة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وانظر كذلك إلى قوة أهل الباطل، كيف أن شخصاً سيئ يتكلم بالحق ويناظر بالحق ويواجه ويفكر ولا يستطيع أحد أن يدافع عنه. والآن بعض الناس في زماننا هذا يقول الآن أهل الباطل قد ظهر لا نستطيع أن نتكلم. والله نحن بنعمة بالنسبة لذلك الوقت. كيف تنسل الصوفية والأشاعرة والجهمية وغيرهم كيف كانوا متسلطين على الحكام وكانوا يؤثرون عليهم وكانوا يسيرونهم كثيرا وكانوا يؤثرون من يشاءون ويطلقون صراح من يشاءون. ومع هذا ظهر هذا الرجل الفج، رجل واحد وقف في وجه أولئك جميعا ونصر الحق فنصر الله به الحق. ننظر الآن إلى تقديرنا نحن في زماننا هذا، مع أن الضغوط موجودة أيضا ولكن ليست الضغوط التي كانت أشد خمسين. تستطيع الآن أن تناظر بالحق ما تستطيع ولا تظلم، تستطيع أن تنشر الحق الحق لا يكلمك أحد ولكن تقصر في الحق. ننظر كيف كان شيطان تيمية يجاهد في نصرة الحق حق. فكيف نصره الله تبارك وتعالى وهو كما قلنا حرب. وتوفي رحمه الله رضي عنه سنة 728 من الهجرة وحضر جنازته جمع غفير حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قولته مشهورة: بيننا وبينكم يوم الجنازة. يعني في يوم الجنازة يظهر أصحاب الحق من أصحاب الباطل. وفعلا كان هذا بنسبة لابن تيمية. ففي يوم الجنازة يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: خرج في جنازتي 50,000 رجل، 50,000 رجل. يقول هذا أقل عدد ذكر، وإلا ذكر أعداد أكثر من هذا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تبارك فيه مبالغة، ولكن 50,000 رجل خرجوا في جنازتي. ويمكن أن نساء خرج في جنازتي بلغنا 15,000 امرأة، غير من كان على الجذور وعلى الصخور وما شابه ذلك. بيننا وبينكم يوم الجنازة. وترك ثروة عظيمة جدا من الطلبة، وترك ثروة عظيمة جدا من الكفر. أما ثروته من الطلبة فأشهرهم ابن القيم الذي كان يفتي بقول شيخه ابن تيمية وينصر رأيه، حتى أن اليوم الذي مات فيه ابن تيمية كان ابن القيم مسجونا. أخرجوا جميعا من سجن من تلاميذ ابن تيمية إلا ابن القيم، انفجر ابن تيمية وهو مسجون أيضا. ومن تلاميذه الصغار ابن كثير، لأن ابن كثير ما تتلمذ كثيرا على ابن تيمية، وإنما تتلمذ على الذهبي وعلى ابن القيم وعلى الرزي، ولكن ايضا تكلمذ على شيخ ابن تيمية. وكذلك من تلاميذه الامام الذهبي، ومن تلاميذه وشيوخه المزي. فالامام الشيخ تكلمذ على المزي في الحديث، وتكلمذ المزي على ابن تيمية في العقيدة، وتكلمذ على يديه السبكي، وتكلمذ على يديه كذلك ابن الكامل، وكذلك العلاء تتلمذ ابن شيكلدي، تتلمذ مع شيخ خمسينية، وغيرهم كثير من عبد الهادي، يوسف بن عبد الهادي تتلمذ على شيخ خمسينية. المهم أنه أخرج علماء أفساد. ومن كتبه التي تركها التي تعمر المكاتب الآن بها أشهرها وأعظمها، وإن كان عند العلماء وهو كتاب درء التعارف الذي يقول عنه ابن القيم: لم يؤلف في الإسلام كتاب مثل هذا، لم يؤلف في الإسلام كتاب مثل هذا. وهذه أيضا قالها لها شيخنا الشيخ المعتمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال: لم أقرأ في حياتي ولا أعرف كتابا بعد كتاب الله تبارك وتعالى أعظم من هذا الكتاب، درء تعارض العقل مع النقل. الذي اشترط شيخ ابن تيمية في مقدمته أنه لا يذكر المخالفون حديثا او ايه الا وجعلها ضده. وكان له ذلك من يقول اهل العلم. وكذلك من كتبه الاستقامه. وكذلك من كتبه منهاج السنه الذي هو رد على ابن المطهر الحلي. وكذلك من كتبه التي لم يؤلفها ولكن جمعت بعده الفتاوى مجموع الفتاوى المعروف. ومنه كذلك الفتاوى الكبرى ورساله الحمويه في الفتوى الحمويه والعقيده الواسطيه والرد على البحري والرد على الاخنائي وغيرها كثير مما الفه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. هذا تقريبا بعض الكلام، لا اقول في الكلام وانما الكلام عن الشيخ الاسلام تيمية حقيقه يطول جدا، ولكن هذا بعض الكلام عن هذه الشخصيه الرحبه التي ما زالت اثارها موجوده الى يومنا هذا. هذا بعض الكلام عنها. فالله تبارك وتعالى جعلنا واياكم ان قيل فيه تشبه ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. الله اعلم. صلى الله عليه وسلم.
الشيخ عليه وسلم ان شاء الله مقدم ونسال الله العظيم ان يجزينا خير الجزاء عنا وعن فيه من سمع الجن ونفتح له المسلم عند السؤال بالتخفيف.
بالنسبه للقدسي، هل في خلاف بين
سبكي فنان تاج الدين سبكي وتقي سبكي. الخلاف الشديد مع الابن الذي هو كان في زمن او تلميذ الذهبي هذا الذي كان يعني في الشدة على السلسانسينية بل واحد على عمان الذهبي رحمه الله تعالى. اما والده هو تاج السبكي فهذا كان يعني محبا للشيخ وان كان يخالفه في بعض الامور في العقيده وكذا، ولكنه كان يثني على ابن تيميه ثنان عجيبا. اما الذي كان فيه شده على ابن تيميه وعلى الذهبي وعلى ابن تيميه بشكل عام انه سبكي الولد الذي هو تلميذ الذهبي، حتى ان قال عنه بعض اهل العلم انه نسي فضل مدرسه عليه وفضل شيخه عليه، انه كان تلميذا للذهبي ثم نزل في الذهبي يعني نزله شديده، فقال كان عارقا لشيخه رحم الله الجميع. هو المعروف انه الولد كان على جنب الاشاعره وايضا عنده قضيه اللي هي القدور عظيم القدور ما شابه ذلك من الامور. اما الاب فكان اقل حالا احسن من اما ان ابن القيم متعثر لشيخه فهذا حق وحقيقه يعني شخص مثل شيخ ابن تيميه يعني مقنع يعني يقولون بعض الناس يعني هذه موهبه من الله تبارك وتعالى عند قوه عارض هو في الاقناع يعني من هؤلاء يعني من يسر عنهم وشخصا تيميه وكذلك من حزب وفي زماننا هذا الألباني يعني هؤلاء كان الله سبحانه وتقه من قوه الحجه يستطيع ان يناظر ويحاج ويجاهد ويظهر نذهب من الله تبارك وتعالى. فكان شخصا تيميه هؤلاء فلما يصيب واحد من تلاميذه مثل ابن القيم والذي كان للشيخ الاسود صبر قريب عليه في اخراجه من التصوف الى يعني اهل السنه وكذا، فدائما يرى ان الشيخ الاسود على حق فتاثر منه كثيرا، ولذلك كان قليلا ما يخرج عن اقواله ولكنه يخرج عن اقواله ولكن خروجه عن اقواله قليل. وليس هذه العبره، وإنما العبرة في من يأتي الآن ويقول ما هي الأقوال التي تخالف الحق ولم يخالف فيها ابن القيم شيخ. هنا القول يعني بعيد على المسائل التي وافق ابن القيم شيخه فيها وقد ظهر له ان الحق او حتى لا نقول ظهر له وقد تبين لنا الان ان الحق كان في خلافها فهنا القضيه اما انه يتعصب له بالحق هذا يعني اقل شيء يقدمه التلميذ لشيخه انه يدافع عن رايه طيب وينصره ويرد على من يتهجم عليه لكن البلاء كل البلاء بلاء في من يتعصب بشيخه للباطل هو المسلم اما ان يتعصب بشيخه للحق هذا امر مطلوب هذا من حضرات حقوق من بعض حقوق الشيخ على تلميذه ان يتعصب لرايه للحق يدافع عن رايه المسلم يجب عليه ان يرد على الارض اخيه المسلم الذي لا يعرف به ولكنه اخ له في الله فما اذا كان شيخه من باب اولى يدافع عنه فقضيه ان ابن القيم متعصب لراي شيخه فنعم هو متعصب لشيخه ولكن بالحق او بالباطل هذا هل هو قضيه ان كان تعصبه له ان كان تعصبه له بالحق فلا يضر بذلك وإن كان تعصبه له بالباطل فهذا يضيعه ولكن في واقع الأمر أنا شخصيا ما أعرف أن ابن القيم تعصب لشيخ في مسألة الباطل أصلا إلا في مسألة واحدة التي هي قال فيها الكلام قد يصنع النار وغيرها مع أن هذه لا يظهر فيها قول شخص مسألة واضحة ولا قول شخص من قيم فيها كلام طويل جدا أما بشكل عام أو في الفقه أو في العقيدة أو حتى في الحديث أو في الأصول أنا لا أعرف ولكن العلم طيب لا أبني أن تعصب لشيخي في الباطل ولا أعتقد أنه وقع أبدا من تعصب له الباطل أما في الحلقة تعصب له كثيرا جدا حتى أنه كان يؤمر بالسكوت عن الحلف بالطلاق منه ما يقع طيب فكان ابن تيميه سكت ومقيم سكت حتى انه سجن وجعل على حمار وضع فيه على الناس وقال هذا جزاء من خالف مقيم وما تقدر ابن تيميه سجن على هذه المساله على فتوى الشيخ ابن تيميه رحمه الله فهو متعصب لشيخه نعم ولكن بحق بس وهذا لا يضر
هذا
الحاجة تلبس كثير من الطحاوية المشهور من هذه الأبي العلم قال في شرح الطحاوية وإن هي لأبي جعفر الطحاوي لكن شرح الطحاوية المشهور أنه لأبي العلم الطحاوي وقد رأيت بعيني مشهورة شرح الطحاوية لأبي كثير رحمه الله نفس الطحاوية الموجود نفس الطحاوية الموجود الآن ولكن بدل الأبناء من العلم تمام الدين من كثير حتى قال بعضهم فلعلها الذي كثير ويسر لابن أبي العز حنفي وإنما نثبت لابن أبي العز حتى يعني تروج على الأحناف نعم لأن الأحناف معروف تعصبهم لبعضهم يعني وانحراف تكون في العقيدة إذا لما تقول هذه العقيدة ألفها أو جمعها أبو جعفر الطحاوي الحنفي وشرح ابن أبي العز الحنفي فيكونها قبول عندهم هذا أمر الأمر الثاني الذي رجحه يعني أهل العلم أن الطحاوية شرحها ابن أبي العز ليست ابن كثير وإنما هي الدروس كان يقيم ابن كثير يعني كثير كان يشرح الطحاوية لابن أبي العز وابن أبي العز من ابن كثير قولا واحدا ابن أبي العز الحنفي تلميذ ابن كثير هو تلميذه من تلاميذ ابن قريب جدا يعني فقال ان شرح الطحاوية هي دروس كان يحضرها ابن أبي العز عند ابن كثير فلذلك الشرح يعني هو ابن أبي العز الجمع ولكن الشرح ابن كثير وذلك في بعض القراءات الطحاوية ينقل عن كثير مباشرة يقول قال عماد العلم كثير ينقل عنه مباشرة فهي دروس كان يلقيها بكثير فكان يكتبها ابن أبي العز وأضاف إليها غيرها وهذا الذي جعل بعض الكتاب الله مفتاح أنه نسب الشرح ابن كثير مع أنه الجمع وهو صحيح الظاهر أنه ابن أبي العز ليس ابن كثير وإنما هي دروس كان يلقيها ابن كثير شرح وأضاف إليها ابن أبي العز غيرها ولا تنقل عنها عن ابن كثير قال ابن كثير اما انه
ينقل عن تيمية
فابن تيمية
هذا الذي قلناه قبل قليل
وهو تأثير ابن تيمية على هؤلاء العلماء يعني تأثيره على ابن تيمية تأثيره على ابن تيمية تأثيره على الذهبي حتى أنهم كانوا ينقلون كلامه مسلما فابن كثير كان ينقل الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية من تلاميذ الأمير وكان يقبلونه ويكتبونه فهذا الذي جعل الطحاوية أو جعل الطحاوية بعض الفقرات التي هي صحة الإسلام في ابن تيمية وإنما في أخذها ابن كثير من شيخ ابن تيمية وألقاها على ابن أبي العز فكتبها ويروى عنها أضاف إليها شيئا قليلا أو أنقص منها ما يراه مناسبا ولكن هذا هو السبب وهو أنها يعني جاءت هذا الترتيب يعني شوف من فضلك اطلب الشريف
ألقاها على ابن أبي العز فكتبها نوعاً لعلها أضاف إليه شيئاً قليلاً أو أنقص منها ما يراه مناسباً ولكن هذا هو السبب وهو أنها يعني جاءت هذا الترتيب يعني شوف ابن تيمية تلميذه ابن كثير وابن كثير أعطاها ابن أبي العز وابن أبي العز أعطاها ابن رجب هذه السلسلة الذهبية من شيوخ التلاميذ هي التي جعلت كثير من كلام الطحاوية تجده موجودة في الفتاوى وفي الاستقامة وفي غيرها من الكتب ما كان لهم شوكة إلا أن التتار كانت لهم قوة وأظهر الإسلام كما قلت في عهد قازان سنة 194 وكانت للتتار شوكة ثم التتار تشريع يعني لفتوى اللي هي هذا المطهر الحلي لما تكلم مع أحد ملوكهم وكان قد طلق زوجته ثلاث مرات طلقها وكانت تحرم عليه فسأل المفتين أهل السنة فقالوا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك فاستغل هذا المنطقة الحلي فجاء وقال لا ما تحرم عليك وهي حلال وأفتاه بحلال فقربه ثم هناك شيء اعتفر في هذا فلم تكن لهم يعني شوكة في ذلك الوقت وإنما كان لهم ما يقولون ظهور وذنور يظهرون أحيانا ويظهرون أحيانا أخرى وفي مناطق محددة يعني ليس في كل بلاد الإسلام في مصر في العراق في بعض مناطق الشام في لبنان وغيرها يعني في زمان هذا من جبل عامل وغيره كان لهم ظهور وذنور يخرجون وينامون حتى جاء من طهر حلي وألف كتابه اللي هو منهج الكرامة في معرفة الإمامة فرد على الشيخ ابن تيمية اللي هو منهج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال أو منهج السنة في الرد على الرافضة وكما قلت أنت يقول لا نعطيهم حقهم فيعترفون أنه حق ثم يقول لا نعطيهم هذا ظلم هذا ظلم إذا قالوا أن لا نعطي أهل البيت حقهم هذا ظلم الكافر يجب أن يعطى حقه فكيف المسلم فكيف لأهل البيت هذا ظلم حرام يجوز لابد أن يعطى كله كل صاحب حق حقه لابد كل صاحب حق لابد أن يعطى الحق الذي له وأهل البيت من باب أولى أن يعطون حقهم ولكن بشرط أن يثبت أنه من أهل البيت فإذا أثبت أنه من أهل البيت فإنه يجب أن يأخذ حقه كاملا الذي له والله ظهر المجال ما كان مفتوحا له كانت الامور كما ذكرت لكم الان يعني الذاكره الثلاثيه لم يؤلف الرقائق هذا السبب وهو انه حياته كلها كانت ايش مناظرات وسجن ونقاشات وردود يرد على النصارى يرد على اليهود يرد على المناطق يرد على الفلاسفة يرد على الشيعة يرد على الأشاعرة يرد على الجهمية عرف فما كان في مجال أصلا بالتالي في الرقاء. لكن هو كان من العباد، كان من العباد، كان يقول عنه تلاميذه انه اذا اشكلت عليه ايه من كتاب الله تبارك وتعالى يذهب الى المسجد المهجوره فيمرر وجهه في التراب ويقول يا من فهم ابراهيم فهمني رحمه الله تعالى. وكان يقول عن شيخ ابن القيم يقول كان صاحب عباده، يقول كنا اذا اشتد بنا الكرب واشتد الهم ذهبنا اليه فثبتنا، يقول نرى في وجهه النور سبحان الله فيثبتنا. وكان اذا صلى كانه لا يعرف احدا رحمه الله ورضي عنه. هو كان في نفسه من العباد رضي الله عنه ورحمه. ولكن تاليفه في الرقائق حتى لو الف الرقائق في كتابه يعني الموجود من بعد ذلك امراض القلوب به المثال العراقيه طيب ما يصلح يخرج انا امراض القلوب يدخل في غيرها. وهذا الذي يعني جعل الناس يعني ما يقرون كثيرا في مؤلفات الكونتين من هذا السبب، ذلك انه يعني يخرج عن الموضوع كثيرا ويذهب مواضيع اخرى ثم ما ينسى يرجع اليه، ولكن القصد بعد ان يعيش يخوض بك في مواضيع اخرى. عم ابن القيم فهو من حيث التنظيم اكثر تنظيما من شيخ الخمسية سبحان الله، مثل البخاري ومسلم. شيخ البخاري مقدم في الجودة والصحة وكذا وهذا، لكن مسلم ايش مرتب منسق دقيق عرفان حتى سبحان الله. ابن القيم ومن القيم من قيم كما باحث علمية وكذا ابن القيم لم يحيث التنظيم والترتيب وكذا عرفان، طبعا نقاط نقطة نقطتين ثلاث أربع ترتيب هذا ممتاز على شيخه. ثم كذلك كلامه في القلوب وأمراض القلوب وهذا هذه تكلم له ابن القيم رحمه الله تعالى. أما الشيخ ابن تيمية فلا أعلم له كثيرا في هذا، وإن كان له كلام في هذا في القلوب وأمراض القلوب وكذا، لكن ما تفرغ لها كما تفرغ لها تلميذه ابن القيم. من أشهر مشايخي والده، والده هو عبد الحليم شرف الدين عبد الحليم، وكذلك تتلمذ على المزي وتتلمذ على مشايخ يعني من المالكية والحنابلة والأحناف، يعني أخذ عن كل مذهب أخذها من شيخ المذهب ويهزم لكم غير مشهورين في ثمانينة هذا، لكن له أكثر من 200 شيخ، له أكثر من 200 شيخ.
بالنسبة
لنهاية الشيخ عن التهيئة هل صحيح أن
ما
تأخر أيام
حصلت على
كتمان
يعني للعلم ضغطوا عليه لا يؤلف ولا يكتب؟
لا العكس هو صحيح، العكس هو صحيح. يذكر عن الشيخ أنه جلس شهرا كاملا يشرح في سورة نوح، شهر كامل في كل جمعة يجلس يتكلم عن سورة نوح شهرا كاملا ما أنهاها، ما أنهى الكلام عنها مع أن سورة نوح تعرفه قصيرة جدا. لما سجن شيخ ابن تيمية ذكرنا لكم أنه كان يأتونه سرا يحضرون الدروس ويأتونه عليه صار يأتونه علانية، فأخذ إلى الإسكندرية ثم بعد ذلك سجنوه مرة ثانية. وكان ابن القيم محجوب عنه ولكن في كما يقال يعني في زنزانة منفرد عنه، وكان معه أخوه يخدمه وهو شرف الدين، ولكن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان يفتيه في السجن تأتيه الرسائل فيها المسائل فيكتب عليها الإجابات يجاوبه في السجن، فأغاروا عليه قدر الحاكم حتى منعوه من الكتابة وأخذوا منه المداد، فصار يكتب على بفحم يكتب بالفحم، فأخذوا منه حتى الفحم حتى ما يكتب، فتفرغ للعبادة حتى أن يقول عنه أخوه أنه في آخر يعني خمسة أشهر التي هي منع منه كل شيء يقول ختم القرآن 80 مرة، وتوفي يعني في الختمة الأخيرة اللي هي 81 ما تمت، يقول كان يقرأ في سورة القمر عند قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فسقط ميتا رضي الله عنه ورحمه. ويذكر عنه أخوه أنه قال وهو يعني في السجن بعد أن أخذ منه كل شيء وتفرغ لقراءة القرآن، وقلنا أنه ختمه 80 مرة وهذه هي المرة الوحدة بعد 80 يقول انه ندم انه ما تفرغ للقران الا الان، يعني انه لو ترك وقته كله لتفهم في القران افضل من هذا الذي كان فيه، مع ان الذي كان فيه كله ايش؟ كله خير. يعني نحن الان ببركه مؤلفاته الان سبحان الله يعني ننتفع ونرد على من نرد عليه، حتى قال يعني بعض اهل العلم انه كان احد الرافضه كان يدور مناظر المسلمين يعني عنده شيء من العلم بشبهات ما شابه ذلك، فكان يناظر المسلمين ويظهر عليهم وكان ياتيهم في يعني مناطقهم، حتى جاء الى منطقه من المناطق فقال احدهم استعد له فقرا كتاب من هذه السنه، فلما جاء ذاك الرافضي فناظره فظهر عليه بقراءته هذا الكتاب، وهو كان كتاب عظيم جدا، يعني كل الذين ردوا عن الرافضه لا شك انه قرأ هذا الكتاب او انه تجد في وجودهم سبحان الله قصورا. هذا كتاب مبارك جدا سبحان الله، حتى ان الرافضه في زمنهم طبعا اول ما كان في طباعه وانما ايش؟ وقت الكتاب، والكتاب هذا ايش؟ تاخذ جهدا ووقتا ومالا، فكان رافضه اذا جاءهم احد يشتكي المرض يقول خذ كتاب من هذه السنه واحرقه وتبخر به تشفى من المرض، حتى يعني ينفذ الكتاب من الاسواق، هكذا كان يفعلون. فالقصد
يفيد السؤال كان سؤال
النهاية يعني. نعم. فالقصد أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بعد مؤلفاته العظيمة هذه في الردود على الفرق وغيرها قال ليتني كنت شغلت وقتي كله في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى والكلام على الآيات، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب دقائق التفسير تكلم فيه على بعض الآيات التي اختلف فيها العلماء وأبدأ وجهة نظره فيها، والحقيقة كلامه عجيب جدا في هذا الكتاب، فما شاء تفرغ للكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى كله لا شك أنه كان سيكون هناك خير كثير. المهم أن الشيخ ابن تيمية إنما يعني تفرغ للعبادة في آخر أيامه، وقت التفرغ العبادة أي تفرغا تاما، وإلا في حياته كان على حسن لم يتزوج ولم يتفرغ أبدا، ومات عن 67 سنة رحمه الله ورضي عنه، وكان حياته كلها يعني في العلم ونشره. هذه وهذه يعني الخلاف في هذه وفي هذه، أما الخلاف الذي سجن لأجله فهو فتواه في أن اليمين بالطلاق يقع يمينا لا يقع طلاقا، هذه التي سجن لأجلها، وأما المسألة الثانية وهي هل الثلاث تقع واحدة أو تقع ثلاثا هذه أيضا يعني تكلم فيها شخصا، ولكن التي سجن لأجلها هي أنه قضى بأن من حلف بالطلاق فإنه يكون يمينا ولا يكون طلاقا إذا كان نوى اليمين، أما إذا نوى الطلاق فهو طلاق قولا واحدا بالإجماع إذا نوى الطلاق، ولكن يقول شخص إذا ما نوى الطلاق مثلا أراد التهديد أو نوى التخويف وما شابه ذلك فإنه لا يقع طلاقا ولكن يقع يمينا، هذه التي سجن لأجلها. والمسألة الثانية طبعا مشكور عنه. نعم، الذي ألف في حياة ابن تيمية البزار تلميذ شيخ ابن تيمية سامي العقود الدرية في مناقب شيخ ابن تيمية، وكذلك ابن عبد الهادي تلميذه أيضا مستام في شيخه ابن تيمية. أما ابن كثير فإنه تكلم عنه في البداية والنهاية، والذهبي كذلك تكلم عنه في تاريخ الإسلام ذكر شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن القيم لم يؤلف كتابا طبعا له عنه، ولكن نقل عن حياته كثيرا ابن القيم اكثر من نقل عنه ابن القيم في داخل كتبه، نقل فتاواه نقل حياته نقل اقواله. هنا قدس الله سره أو قدس الله روحه، السر هي الروح، فمن يقول قدس الله سره يعني قدس الله روحه، والتقديس والتنزيه، كيف نقول بيت المقدس عن بيت المنزه، ويسمى الله قدوس المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. فهذا دعاء، فمن يقول قدس الله روحه يسأل الله تبارك وتعالى أن ينزه روحه تكون يعني في النار، هذا دعاء ما في بأس إن شاء الله. فيقول قدس الله روحه أي نزهها وطهرها وجعلها في عليين، مثل ما تقول تدعون في الميت تقول الله اجعل روحه في عليين، عرفتم؟ اي نعم. فهذا دعاء ما في بأس. وأما كلمة رضي الله عنه فهو الخلاف فيه صلى الله عليه وسلم، هل تقال لغير الأنبياء أو تقال فقط للأنبياء؟ أصلا هنا تقال لغير الأنبياء، ولكن لا تكون إيش؟ علنا عليه. ما كل ما ذكر العلم صلى الله عليه وسلم ما يجوز، لأنها صارت إيه؟ علامة على الأنبياء، خلاص ما تقال للأنبياء. إذا ذكر النبي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يوسف أو موسى أو إبراهيم أو عيسى أو يوم صغير من يقول صلى الله عليه وسلم، فما يجوز أن تأتي لرجل حتى لو كان أبو بكر الصديق، لو كان أبو بكر الصديق ما تقول صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرته، مع أنها تكلم ما في شيء. هذا دعاء، تدعو أن تسأل الله أن يصلي عليك يرحمه ويكرمه سبحانه وتعالى ويثيبه، فكلمة فيها بأس، ولكن صارت علما خلاص. مثل الآن يعني بعض الكلمات الآن تقول النصارى، كلمة نصارى وكلمة أنصار في اللغة واحد، في اللغة واحد النصارى هم الأنصار، من النصرة كلاهما من النصرة، صحيح ولا لا؟ إذا قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، قال حوالي نحن أنصار الله وهم نصارى، فأنصاري ونصراني واحد الحكم من النصرة، لكنها صارت نصراني علم عليه على من يدعون أنهم يتبعون عيسى، وأنصار على من تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم معنى هذا معنى صار من نصر، لكن ما يجوز أن تطلق كلمة نصراني أو تقول هذا من النصارى وتقصد فيه سعد بن عبادة مثلا، تقول من النصارى الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز، لأن صارت علم على إيش؟ على أولئك. وإن كان المعنى اللغوي صحيحا فهمتم؟ طيب نفس الشيء هنا، كلمة صلى الله عليه وسلم من حيث المنشأ بل أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، عرفت؟ بل حيث ماذا تقول في التحية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، طيب صليت على غيره، عرفت؟ على أزواج الذرية صليت عليهم، عرفت؟ وتقول ايش؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا، عرفت؟ فانت الان صلت على نفسك سلام شاك تسمع؟ فما هي بس الحج المعنى، لكن الان صارت علما على الانبياء فلا يجوز ان تطلق على غيرهم. نرجع الى قضيه رضي الله عنه، نفس الشيء رضي الله عنه هي صارت علما على ايش؟ على الصحابه، اذا كان صاحب يقول رضي الله عنه غير بالغ رحمه الله، حصل؟ لكن لو قلت لغير الصحابه ما فيها شيء، إذا كان صلى الله عليه وسلم يجوز رضي الله عنه من باب أولى أنه يجوز أن تقول رضي الله عنه من باب الدعاء، أما الصحابة لأن الله رضي عنه رضي الله عنه من يجب يعونه رضي الله عنه، عرفت؟ فغير الصحابة ما تقدر رضي الله عنه فتقول من باب الدعاء، فتقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، أبو حنيفة رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، سفيان رضي الله عنه، شعبة رضي الله عنه، الشعبي رضي الله عنه، ابن تيمية رضي الله عنه، عرفت؟ فهذا باب الدعاء، ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله. هلا. نعم نقول هل يشهد الشرفتين من الجنة؟ نقول كما قال سعيد بن سيد رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، يقول لو كنت شاهدا لأحد من أهل الأرض أنه في الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، عشان وما شهد لعبد الله بن عمر، هل نشهد لعبد الله بن سيد؟ إذا كان عبد الله بن عمر العابد الزاهد الإمام طيب الصحابي الجليل سعيد سيد يتوقف في الشهادة له في الجنة مع أنه يجله ويعظمه أصلا يتوقف في الشهادة له. هذا باقي من جاء بعده من التابعين أو من أتباع التابعين أو إلى تصل إلى شيخ سنتيمية قطعا لا قطعا لا لكن نحسبه كذلك نسأل الله له ذلك نعم لكن لما يشهد له يجزى لا يشهد لأحد في الجنة ولا في النار معروفة قاعدة المسلمين في الجماعة إلا من شهد له الله ورسوله هنا. كيف وين أين أي أين نعم أعظم يعني يقول أن الشيخ سنتيمي يشهد لهؤلاء أنه في الجنة لا 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 الشيخ سنتيمي هو يعني نص في كتاب كتبه كلها يعني هو يعني نستطيع أن نقول يعني مقرر عقيدة أهل السنة والجماعة هو ابن تيمية هو مقرر عقيدة أهل السنة الآن ما في مذهب له مقرر أنه نشر المذهب ووضحه وبسطه وأسلا مقرر معتقد أهل السنة والجماعة الشيخ سنتيمي فلا يقول بهذا أصلا لا يشهد لأحد لا لأحمد ولا لمالك ولا لشافع ولا لبيه ولكن يعني نحسبهم كذلك نحسبهم أهل الجنة ما في سلام هؤلاء إما إعلام يتبعون ولكن لا يلزم لأحد بشخصه إلا من جزم له الله ورسوله إذا كان شخص فيه يتوقف في بعض الصحابة أصلا للشهادة لهم بإعلانهم مع أنهم في عمرهم ما في الجنة ويتوقف عن الشهادة لإسقاط بإعلانهم فكيف يشهد لغيرهم من هو دونهم ما يقول هذا الشهادة
يعني
مراجع غار
بلاده لكن
يمارس
نشهد
عيانه نعم لا شك يعني في اشياء وفي دلائل في دلائل تدل على ان هذا الانسان على خير يعني مثل الامام احمد مثلا او الامام مالك او الشافعي او ابو حنيفه او البخاري عرفان او غيرهم من العلماء يعني كتب الله تبارك في كتبه الامام النووي مثلا ابن كثير ابن تيميه هؤلاء الله سبحانه يعني نفع بكتبهم ونفع بهم في حياتهم طيب والناس يعني عيال عليهم في الأخذ عنهم وكذا لا شك أن هؤلاء يغلب على الظن في الجنة في قضية الجذب جدا هذا السلام في الجنة هذا ما يجوز لكن يغلب على الظن ما في معنى لأن هذا غيب لكن ما في بأس أن يغلب على الظن ما في بأس في طبعا وراء خالف عبد الله عليك يضحك ما في باس هذا كلام خالف لا هؤلاء يعني على هذه الدعوة محمد بن وهاب مثلا الشيخ باز عصران يعني لا شك هؤلاء يعني النفس تقول وكذا ان هؤلاء ان شاء الله في الجنة وكذا في قضية الجزم يعني هل تسلم تقسم بالله على هذا وما في داعي اصلا عرف يعني كما يقول سلام ماخذ خير يعني ما يقدم ولا يؤخر شيئا نكره لا داعي يظننا بالله تبارك وتعالى انه لا يخيب اجر من تحصل هذا السعي من امثال هؤلاء بحسن ظننا بالله تبارك وتعالى نقول ان الله لا يضيع اجر هؤلاء هنا طبعا لا شك الكلام في هذا ما هو خير يعني ولا هو ما يرضى هو ما يرضى يلعب نشرت لكني حنبلي أصلا حنبلي في الأصول والفروع هو حنبلي هو درس المذهب الحنبلي وتأسس على المذهب الحنبلي وكان يدرس المذهب الحنبلي وله شروح على كتب المذهب الحنبلي ولكن يفرق بين الدراسة وبين الفتوى إن هو كتدريس ودراسة المذهب الحنبلي لكن الفتوى يفتي ما يعتقد أنه حق فنوافق مذهب أحمد أو وافق غيره بحيث أنه يقول حتى أنه يقول مذهب أحمد أفضل من مذهب الحق والصواب فلما يفتي مذهب أحمد يفتي ما يعتقد أنه هذا حق ولكن إذا خالف مذهب أحمد الحق خالفه فيما يعتقد وأخذ بقول الشافعي أو مالك أو ابن حنيفة أو حتى غيره من أهل العلم فالحق ليس مقصورا على أشخاص. لذلك قال الإمام علي لا يعرف الحق برجال ولا يعرف الرجال الحق. فالقصد أن يعني لا يقال مذهب ابن تيمية ولكن ابن تيمية مجتهد في المذهب يعني اختلف ابن تيمية هل هو مجتهد مطلق أو مجتهد في المذهب وصلنا مجتهد في المذهب مجتهد في مذهب أحمد يعني يخالف المذهب يخرج عنه حتى إذا كان مجتهدا مطلقا ما في له أتباع يعني ما ألف كتاب في الفقه له هل رأي كتاب الفقه لابن تيمية ما في له ولكن في شروح له يشرح كتاب العدة العمدة يشرحه هو علمه أحمد أصلا ابن تيمية لكن من زعم ابن تيمية اللي هو قضية في العقيدة يعني أكثر شيء لأن هو المقرر ولا مذهب أحمد مقرر من قبله مذهب أحمد مشروع من السابق وكذا فهو متبع له ولكن في العقيدة يقول مذهب ابن تيمية يقول في العقيدة أنه هو الذي قرر وبصر معتقد أهل السنة والجماعة فمن هذا الباب ممكن عرفتم؟ ولكن هو متبع لذلك لما قالوا له في المناظرة لما رأى المناظرة قال ما هي عقيدة تقرأ علي عقيدة قال ما هي عقيدة هذه هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه وعقيدة أئمة المذاهب أحمد ومالك والشافعي عرفتم؟ هذه ما هي عقيدة أنا ما هي عقيدة مفصلة يعني أخذ فيها عن إجماع هذه عقيدة المسلمين عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفض أن تنسب له مقال عقيدة من شيء قال لما يعقيد فيك قال يعقيد كل من شيء عقيد الرسول الصلاة فما يصح أن يقال له مذهب خامس ولا هو يرضى بهذا ولا قال بهذا أحد من تلاميذه أبدا حتى تلاميذه لم يتمل من كثير شافعي الذهبي شافعي المزي شافعي العلاء لأبو قي حنبلي عشان لا ابن كثير انت واهم عرفان ابن كثير الذهبي الزملكاني العلاء ابن شكالي صلاح الدين المزي هذا كلهم شافعيه انت عند ابن تيميه انت من عبد الهادي ابن القيم عرفان حنابله عرف يعني في مساوي احناف ايضا غير مشهورين طيب فالقصد يعني ابن تيمية هو الحمد لله يعني بالفروع ما هو متمثل يعني قصد يعني ما هو مقلد يعني وإنما يجتهد يخالف المذهب
الله أعلم بقوة سيدنا محمد.